بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. أسأل الله تعالى التسديد والتوفيق. وردت إلي أسئلة كثيرة جدا، أبدأها بسؤال الأخت أمة الله من سوريا، تقول: لم أجد في القرآن أو الحديث ما يدل على أن 7 ورقات من السدر علاج للسحر والمس، ما وجدته عن تغسيل الميت فقط، وأنه شجر مبارك وعلاج السحر إنما عن التجربة. هل هذا يعني أننا نعتمد تجارب البشر في بعض الأشياء الشرعية؟ أختي أمة الله من سوريا، بارك الله فيك. أولا، بالنسبة لما ذكرتيه صحيح، فليس في القرآن ولا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على استعمال 7 ورقات من السدر وتخلط في ماء ويقرأ عليها بآية الكرسي ونافعة للشخص المسحور عن امرأته المصروف عنها. ولكن هذا ثبت عن وهب بن منبه، عن وهب ابن منبه، وذكر وهب ابن منبه رحمه الله تعالى أن علاج المسحور عن امرأته أنه يأتي بسبع ورقات سدر أخضر ويدقها بين حجرين، يعني يخلطها بخلاط، ثم يضعها في ماء ويقرأ عليها آية الكرسي، وقال بأنها نافعة. وهذا يقودنا أخت الفاضلة إلى مسألة، وهي بالنسبة للرقية الشرعية، هل يمكن أن تصلح بالتجربة؟ الجواب هذا أو الجواب عن هذا التساؤل ينقسم إلى قسمين. قسم نقول نعم صحيح، بشرط أن يكون وفق القواعد الشرعية والضوابط المرعية، بما لا يصادم نصا شرعيا أو بما لا يمكن أن يكون سببا طبيعيا. والثاني هو باطل إذا كان مصادم لنص شرعي أو لا يمكن أن يتفق مع الأسباب الطبيعية. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حينما بعثه الله عز وجل كان الناس عندهم رقية، فامتنعوا عن الرقى لما سمعوا النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الرقى والتمائم والتولى شرك. ثم سألوا النبي عليه الصلاة والسلام فقال: عرضوا علي رقاكم. فعرضوا عليه رقاهم فأقر ما يتفق مع النصوص الشرعية والقواعد المرعية، وأبطل ما كان مخالفا لذلك، لأنهم كانوا يرقون قبل ذلك. الشفاء أيضا رضي الله عنها كان عندها رقية من النملة، النملة طبعا ليس هي الدودة المعروفة، لا، وإنما هو داء في البطن أو في الجنب، فامتنعت بعدما سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يخبر بذلك. فلما قيل للنبي عليه الصلاة والسلام قال: عرضي علي رقيتك، فعرضت الرقية فأقرها النبي عليه الصلاة والسلام، لأنها مشتملة على يعني أشياء لا تتصادم مع النصوص الشرعية وليس فيها شرك ولا شيء من الألفاظ المحرمة، وأيضا لا تتصادم مع السنن الطبيعية أو مع الأشياء الطبيعية. فلذلك قلت الفاضل وهب بن منبه ذكر هذا وقال بأنه نافع، لأن شجرة السدر كما ذكرت أنت تستخدم في تغسيل الميت مثلا، القراءة في الماء هذه مشروعة من حيث الأصل. فلما جربت وهي تتفق مع القواعد الشرعية والنصوص والضوابط المرعية قالوا بأنها نافعة فأقرها العلماء. بارك الله فيك ورضي الله عنك. أم عبد الله من أمريكا تقول: هل أخو الجد محرم لزوجة ابن الابن؟ يعني جد الولد أخو جده أبو ولد والده يكون محرم لزوجته هذا الولد أم لا؟ أختي أم عبد الله من أمريكا بارك الله فيك، بالنسبة لما سألت عن أخو الجد هل هو محرم لزوجة ابن الابن؟ الجواب لا، الجواب لا. فبالنسبة لأخو الجد ليس محرما لزوجة ابن الابن، وإنما هو أجنبي عنها، لا يجوز له أن يخلو بها، وليس محرما لها في السفر، ولا يجوز لها أن تصافحه، وإنما يعني يجوز السلام بالكلام. بارك الله فيك. أبو صلاح من أبو ظبي بارك الله فيه يقول: بالنسبة لبئر غرس في المدينة، هل صحة الأحاديث المذكورة فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أخي الفاضل أبو صلاح من أبو ظبي بارك الله فيك، الذي أحفظه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستقى له الماء من مجموعة من الآبار في المدينة، ومن جملتها بئر غرس أو غرس، هذا أحد الآبار والأعين التي كانت موجودة في المدينة. هل النبي صلى الله عليه وسلم كان يستسقى له من هذا الماء لعذوبته، لبركته، لشيء من هذا القبيل؟ الذي يظهر والله أعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستسقى له من هذا البئر لعذوبته ولبرودة مائه، وهي مجموعة آبار في المدينة، فيما أحفظ بأنه تقريبا تصل إلى 7 آبار جاءت في دواوين السنة، إلى 9 آبار جاءت في دواوين السنة أن النبي عليه الصلاة والسلام تعاهدها، منها أحاديث صحيحة ومنها أحاديث هي جاءت في السيرة، بمعنى أن أسانيدها تحتاج إلى أن تجرى على القواعد الحديثية. لكن بالنسبة للبئر، بئر غرس أو غرس، هذا معروف ومعلوم وجاءت الأحاديث الصحيحة فيه. هل كان النبي عليه الصلاة والسلام يقصد ماءه للبركة؟ هذا لا يظهر بارك الله فيك. ولذلك كان يستعذب له الماء ويستسقى له الماء لبرودته، لعذوبته مثلا، هذا الذي يظهر والله أعلم. محمد من اليمن يقول: والدتي مريضة، عندها ضغط وسكر، وأختها في إحدى الدول، بعض الأوقات ترسل لها مبلغ من المال، أختها الصغيرة تحرض جدي وجدتي على الوالدة، ليش أختها ترسل لها؟ وحضرت كل أرقام الوالدة وأرقامنا من شان أمي، ما تتواصل مع جدي وجدتي، هل أمي عليها شيء؟ لأن ما تقدر تتواصل معهم، مع العلم أن أخوات الوالدة الصغار يجوا المدينة اللي أمي فيها وما يزورون الوالدة. محمد من اليمن بارك الله فيك، أولا بالنسبة لوالدتك محسنة، وما على المحسنين من سبيل، ولا تحمل وزر تصرف أختها الصغيرة أو بقية أخواتها، ما تحمل وزر هؤلاء، لأنها ما ظلمت وهي محسنة ومتفضلة وقائمة أيضا بالحقوق والواجبات التي عليها. ولذلك طمئن الوالدة يا محمد، وقل لها إن شاء الله لها الأجر والثواب، وعليها أن تعفو وأن تصفح وأن تترفع وأن تحسن إلى أخواتها الظالمات. قل للوالدة: أحسني إلى أخواتك الظالمات، لأن هذا خلق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، خلق من يريد فعلا مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن أفضل الصدقة قال: على ذي الرحم الكاشح، يعني المبغض اللي بينك وبين عداوة هو سببها، أحسن إليه، تصدق عليه، أرسل له الهدية، فقل للوالدة هذا. أما بالنسبة لأخواتها فيعني صراحة اللي ذكرت أمر عجيب جدا، يعني المفترض والواجب يفرحنا بذلك ويشكرنا الوالدة ويثنينا على الوالدة ويقولنا لها: قمت بدور عظيم، نحن ما استطعنا أن نقوم فيه. لكن أن يتعاملوا بمثل هذا الصلف والقسوة والفظاظة، وأيضا والعياذ بالله الأذية، هذه أذية بهذه الطريقة، فهؤلاء على شر والعياذ بالله. ولذلك هذا ضرب من ضروب العقوق ونوع من أنواع القطيعة والعياذ بالله، ويأتون المدينة ولا يزورون الوالدة، هذا لا شك بأنهم هؤلاء واقعون في مرتكسون في قطيعة الرحم، مرتكسون في الأذية. عليهم أن يستغفروا الله وأن يتوبوا إلى الله وأن يعتذروا من والد من أختهم الكبيرة اللي في مقام والدتهم، وأن يتقوا الله سبحانه وتعالى. وبالنسبة لوالدتك طمئنها بأنه ليس عليها شيء، وإنما لها الأجر والثواب. أم أكرم السياغي من اليمن. تقول أمي توفيت قبل ما يقارب 20 سنة، أوصت أن يدفنونها في أرضها. الآن قام العيال، عيال أخي، ببناء مجمع تجاري في هذه الأرض، قبرها يكمن في الطرف، أي أنه لا يسبب لهم أي إزعاج وليس في طريق العامة، ولكنهم يقترحون بنقل القبر إلى مكان آخر، فما حكم نقل قبرها إلى مكان آخر؟ أختي أم أكرم السياغي، طبعا الوالدة دفنت في أرضها التي تملكها، وما كان ينبغي لها أن توصي بمثل هذا، وما كان ينبغي لكم أن تنفذوا وصيتها، لأن الأصل أن المسلم يدفن في مقابر المسلمين، والمقابر هذه لها أحكام. وأما دفنها في هذه الأرض فهذا مفسد لهذه الأرض، لأنه في الأرض هذه لن تستعمل ولن تستخدم، وربما تؤذى فيما لو إذا استخدموا هذه الأرض. الآن تقولين بأن في الطرف، هي بنوا على هذه الأرض القبر في طرف من الأرض، ما دام أنه لم يأته البنيان تبقونه على ما هو عليه. إذا أبيتم إلا النقل فلا بد من تشكيل لجنة من طلبة العلم أو من الأوقاف أو من الفتوى عندكم، لا بد من وجود لجنة من طلبة العلم أو من الفقهاء يقفون على الواقع، يقفون على الواقع، لأن الأصل أن المسلم يبقى في قبره ولا يعتدى عليه إلا لضرورة أو حاجة. أجاز العلماء نقل القبر إلى المقبرة إلى مكان آخر إذا كان مثلا صاحب القبر يتأذى، حيث أنه أصبح هناك شارع يمر عليه، أو أصبح هناك أكرمكم الله مجاري تدخل إلى القبر وشيء من هذا القبر ينقل، أو كان مصلحة عامة نقل القبر، كمثل ما ذكرت أن يوجد مثلا سيشق طريق ينتفع به الناس وهذا قبر جاء في وسط هذا المكان، ممكن. ولذلك أنا أفصل لك حتى لا تتصرفون من عندي أنفسكم، فإذا كان بقاء هذا القبر في هذا المكان لا يضر يبقى، أما إذا كان يضر فممكن نقله بعد يعني رأي طلبة العلم أو المشايخ أو الفقهاء الموجودين في دار الإفتاء عندكم. محمد من اليمن أيضا يقول أنا من 6 سنوات ما نزلت الزكاة، بعدين حسبناها بالعملة حقتنا طلعت 47,000، هل جائز أن أعطيها لأمي؟ محمد من اليمن بارك الله فيك. أولا بالنسبة للزكاة لا تسقط بالتقادم، فإذا شخص ما أخرج زكاة ماله ومضى عليها سنوات فإنه يجب عليه أن يحسب ما مضى وأن يخرج زكاة ماله، لأن الزكاة ما تسقط بالتقادم، الزكاة ما تسقط بالتقادم حتى لو كان سنوات طويلة. الأمر الثاني، أحسنت حينما انتبهت لنفسك والآن بدأت تخرج زكاة مالك وجمعت حق السنوات الماضية وطلع هذا المبلغ، هذه فيها تبرئة للذمة، الآن ذمتك مشغولة بهذا الزكاة، الآن تريد أن تبرئ ذمتك. المسألة الثالثة، السؤال لك لماذا تعطيها الوالدة؟ إذا قلت أعطيها الوالدة حتى تقسمها على الفقراء والمساكين فتكون وكيلة عنك، طيب ما في بأس، يمكن والدتك أكثر معرفة منك بالفقراء والمساكين المحتاجين الموجودين في البلد. إذا قلت لي لا أريد أن أصرف الزكاة على الوالدة تستفيد منها، نقول لك لا ما يجوز في قول جماهير أهل العلم، لأن الفرع ما يعطي الأصل، الابن ما يعطي والديه، والآباء ما يعطون أولادهم إلا في حالة واحدة، إذا كانت الوالدة غارمة. ما معنى غارمة يا محمد؟ غارمة عليها دين وما استطاعت السداد، والغرماء يطالبونها، يقول حل الدين، جاء وقت الدين، ادفع الذي عليك، يجوز لك أن تعطيها من الزكاة. بارك الله فيك. أبو سعود من الأردن بارك الله فيه يقول استدنت من صديق مبلغ من المال أرسله لي بحوالة مالية، والحوالة عليه عمولة، يقول صديقي بدولة وأنا بدولة أخرى، هل أعيد له المبلغ المستدان زائد العمولة التي دفعها لشركة الصرافة، أم أعيد له المبلغ من دون العمولة؟ أخوي أبو سعود من الأردن بارك الله فيك ورضي الله عنك. أولا أخي الفاضل، إذا كان هذا الشخص تبرع لك بهذه العمولة وقال لك أنا سأرسل لك المبلغ ودفع لمكتب الصرافة رسوم التحويل هو تبرع من عندي نفسه، ترسل له المبلغ فقط، لأنك أنت الآن إذا جيت ترجع له المبلغ ستدفع عمولة أيضا لمكتب الصرافة، إلا إذا قلت لي لا أنا سأذهب إلى بلدي وسلم المبلغ. أما إذا كان لا هو ما يعني هو يعني هو ما قال لك مثلا سأدفع عنك، يعني ما فيه ما يدل على أنه تبرع، فالأصل أن الإنسان الذي يحسن ما يكلف شيء زيادة على إحسانه، ولذلك يكون عليك، فأنت تقوم بدفع رسوم التحويل ما دمت أنك في دولة أخرى في الحالتين، حالة حول إليك وحالة سددت الدين، يكون عليك أنت لأنك أنت الطالب وأنت المستفيد وأنت المنتفع، بارك الله فيك. زينة من اليمن بارك الله فيها تقول: إذا تأخر زوجي في الغربة 4 سنين لأمر ضروري، ويعني عقد من جديد مع العلم أني راضية أنه يتأخر. زينة من اليمن، طبعا كتابتك ما كانت جيدة للسؤال، تقولين بأن زوجك في الغربة ممكن يتأخر 4 سنوات وأنا راضية بهذا، ذكرتي العقد من جديد، ما أدري تقصدين بأنك قريبة عهد بزواج؟ إذا كان هذا المعنى ويظهر هذا هو الذي تريدينه، يعني تزوجتي بعد كم شهر سافر زوجك، اغترب، تغرب، ذهب إلى بلاد بعيدة حتى يكسب لقمة العيش، أنت راضية؟ هذا حق لك أسقطتي أنت، ما دام أنك راضية ما في بأس، 4 سنوات 5 سنوات أنت راضية. أما إذا غير راضية ما يجوز أن يبقى أكثر من 6 أشهر، إذا احتاجت المرأة لزوجها يجب عليه أن لا يزيد على 6 أشهر، وهذا فتوى الصحابة رضي الله عنه، فتوى عمر وغير عمر رضي الله عن عمر وعن بقية الصحابة رضي الله عنهم. ولذلك أختي بارك الله، ما دام أنت راضية أسقطت الحق الذي لك عليه. تقولي لا أنا ما غير راضية، لابد أن يأتي كل 6 أشهر أو على ما تتفقان عليه، فهذا مسألة جائزة، بارك الله فيك ورضي عنك. سارة من أبو ظبي بارك الله فيها تقول: بنتي عندها مبلغ في البنك حصلت عليه مني ومن أخيها، لم يمر عليه الحول، هل عليه زكاة الآن ولا بعد عام؟ أنا تقول زاد أو قل المبلغ عندها يحول عليه الحول، الزكاة تكون على المبلغ الأصلي أم على المبلغ الموجود؟ سارة من أبو ظبي بارك الله فيك ورضي الله عنك، بالنسبة لابنتك سواء كانت صغيرة أو كبيرة، بالغة غير بالغة، يجب أن تخرج زكاة مالها إذا توفر فيه شرطان: بلوغ النصاب، حولان الحول على هذا النصاب، أن يمر عليه 12 شهر عربي قمري على هذا المبلغ. ولذلك الزكاة لا يشترط أن يكون صاحب المال مكلف، حتى لو كان مجنون، حتى لو كان مغمى عليه مثلا، ها يجب أن يخرج زكاة ماله، إذا ما استطاع يقوم وليه بإخراج زكاة المال. وكل ما يدخل إلى حساب الشخص سواء بتجارة أو براتب أو بعطية أو بهدية أو بهبة، ها أو بمثلا شؤون من الدولة أو بتعويض مثلا، دخل حسابه ومر عليه 12 شهر عربي قمري وهو بلغ النصاب، يجب فيه الزكاة. طيب اللي يصرفها الإنسان صاحب المال خلال السنة هذا ما يحسب من الزكاة. مثال: الآن بنتك مثلا، أقول بنتك حصلت 20,000، واضح 20,000، لما جينا آخر السنة كشفنا الحساب فيه 10,000، نزكي 10,000 ما نزكي 20، لماذا؟ لأن 10,000 هي اللي مر عليها الحول، والمصروف هذا ما يحسب من جملة الزكاة، خلاص خرج واستهلك، بارك الله فيك. سالم بحميد من السعودية يقول: أنا أعمل في منطقة بعيدة عن المدينة في مكان صحراوي ونصلي الجمعة هناك، ما حكم صلاة الجمعة بالنسبة لنا؟ سالم بحميد بارك الله فيك، بالنسبة لصلاة الجمعة ذكر العلماء شروط لوجوبها، من جملة ذلك الاستيطان، أن تكون في وطن، في بلد، في قرية مثلا، في مكان يعني مثل المدن القرى، ها هذا هو. أما قضية وجود أناس يشتغلون في الصحراء، أو مثلا وجود شركة تشتغل في الصحراء، أو وجود أناس يتدربون مثلا في الصحراء على اكتشاف البترول، على شيء من هذا القبيل، لا تجب عليهم، لا يجب عليهم إقامة صلاة الجمعة. ولذلك أنتم بمثل هذه الحالة تصلون الظهر، صلونا الظهر ركعتين إن كنتم طبعا تذهبون وتعودون. أما إذا أطلتم الإقامة هناك تمكثون بالشهور، فالأصل أنكم تصلون الصلاة تامة غير مقصورة، تامة غير مقصورة. فنبه أصحابك يا أخي الفاضل، إلا أن يكون هناك استيطان، يعني بنيتم مثل ما يقولون كمب كامل، وهذا الكمب مستقر، وصاحب مثلا الناس يعني أشياءهم، وممكن يصطحبون أهاليهم مثلا، خلاص الآن تجب عليكم الجمعة. أما مجرد شغل في الصحراء تعودون ولديكم شغل باستمرار، هذا مما ذكر العلماء بأنه لا تجب إقامة الجمعة في مثل هذه الحالة. أم فهد من العراق تقول: هل يجوز لمن نذر أن يأكل من نذره، علما أن الناذر ما قال أي شيء، مجرد قال نذرت ذبيح؟ أم فهد من العراق بارك الله فيك، نص العلماء على أن من نذر طعاما سواء ذبح ذبيحة أو توزيع طعام وأطلق، فإنه لا يجوز له أن يأكل من نذره شيء، لا يجوز أن يأكل من نذره شيء إلا إذا اشترط. فإذا قال لله علي ذبيحة إن شفى الله مريضي آكل منها أنا وأولادي، نعم يجوز. لله علي توزيع كذا كيلو من الرز أو الطحين إن رد الله غائبي على أني آكل منها، يأكل جزء منها، يعني يأخذ الجزء الذي يكفيه. أما أطلق قال العلماء لا يجوز له أن يأكل من النذر شيء. أبو محمد من الإمارات يقول: عندي ولد عم ما يكلمني من بد أخوانه، حاولت معه لكن دون جدوى، كنت متزوج أخته وطلقت أخته، مع العلم باقي إخوتي يكلموني لكن كان لا يكلمني كثيرا من قبل الطلاق من الأصل. أخبرت بعض أبناء عمي الآخرين، قال لي أحدهم أن هذا أصلا متكبر، وأنا دائما أحس بالمذلة والمهانة كوني أحاول أتودد له وأحاول أحسن علاقتي معه، كل هذا فقط لله سبحانه وتعالى، لكني أحس أنه كل ما أتودد له وأرسل له على الواتساب عشان يتكلم معي يزيد تبجح وفخر. في آخر مرة حضرني من الواتساب، علما أن هذا الموضوع منذ سنوات، هو عايش في دولة وأنا في دولة أخرى، أريد أن أترك هذا الأمر، هل علي إثم؟ أبو محمد من الإمارات بارك الله فيك، بالنسبة لما وصفت من حالة ابن عمك واضح بأنه فيما ذكرت أنت والعهد عليك أنه رجل متكبر، أو رجل أخذ موقفا منك وما استطاع أن يتخلص وينعتق من هذا الموقف السلبي. هذا الرجل واضح كما أشار إخوته لك بأنه رجل فيه كبر وفخر وشيء من هذا القبيل، ليس عليك إثم ما دام أن 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 أنك وصلت إلى مرحلة أنك تذل نفسك علشان يرد عليك. لا، ما يجوز للمسلم أن يصل إلى هذه المرحلة، لأن هذا ليس بأبيك ولا بأمك. لو كان يعني هذا الشخص أبوك أو أمك، نعم قال جل وعلا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. أما ابن عمك أنت ما قصرت، راسلت تواصلت معه وفي نهاية المطاف يحضرك، لا خير فيه، لا خير فيه، لك الأجر، لك الأجر والثواب، وعليه الوزر والعقاب. فاطمئن يا أخي الفاضل، وصدقني يا أخي الفاضل، حينما تتركه هذا الجنس من البشر الذي يعانون أزمة، هذه أنماط بشرية معروفة، يعني شخصيات غريبة جدا، لما تتركه وتصد عنه هو سيأتيك، هو الذي سيبحث عنك. فدعه، أنت بذلت الخطوات الشرعية والطبيعية لصلة الرحم لكن هو رفض وقطع، الحمد لله في إخوته البركة، بقية إخوته البركة، صلهم، تواصل معهم، سل لهم هدية، اعزمهم مثلا، دعوهم حتى لو كانوا في بلد آخر، فلك الأجر والثواب، بارك الله فيك. أبو محمد من مصر يقول: هل يلزم ويجب على الأب الإنفاق على الولد الذكر بعد سن 22 سنة، ومتى تسقط النفقة على الولد؟ أبو محمد من مصر بارك الله فيك وأصلح الله لك النية والذرية وبارك الله لك في الأولاد. أخوي الفاضل، أولا نفقة الوالد واجبة على زوجته وعلى أولاده، هذه قاعدة شرعية، نفقة الوالد واجبة على زوجته وعلى أولاده. الأمر الثاني، بالنسبة للنفقة لها حد فيما يتعلق بالأولاد، أما الزوجة لها ليس لها حد، تبقى إلى آخر العمر تنفق على زوجتك إلى آخر العمر. بالنسبة للأولاد إذا بلغوا، نص الفقهاء على أن الولد إذا بلغ رفع الوالد يده عن الإنفاق عليه. طيب، الأمر هذا في واقع الأمر يا أبو محمد يرجع إلى العرف. قديما كان الناس لديهم أعمال يدوية وصناعات، فكان الولد منذ الصغر يعلم صنعة، مثل ما تقول العرب: صنعة في اليد أمان من الفقر، طبعا بإذن الله بإذن الله. فكان الولد ما يصل 13-14 سنة، هذا إذا بالغت أنا، إلا وتعلم صنعة، ولذلك يبدأ يكتسب ويحترف. الآن تغير الوضع يا أبو محمد، الوضع الحالي تغير. الآن أغلب الدول، ولا أقول كل الدول، الوظيفة تأتي بعد الجامعة، الوظيفة تأتي بعد الجامعة. فإذا الولد حصل على الشهادة الثانوية بالكاد يحصل على وظيفة، بالكاد. كثير من الآباء ما يرضى ابنه يحصل على وظيفة يعني متدنية المستوى، يريد ابنه في أحسن حال. هذا يعني طبيعة الآباء والأمهات. طيب، الواقع تغير، ومن الفقه أنني أنظر إلى الواقع، من الفقه أنني أعتبر الأعراف والعادات التي عند الناس. أصبح الآن الولد ما يمكن أن يتوظف إلا بعد أن يتخرج من الجامعة، هذا إن حصل وظيفة. ولذلك إذا تخرج الولد من الجامعة، اللي يظهر لي والله أعلم أن الأب يرفع يده في قضية النفقة، هذا من حيث الوجوب أنا أقصد، يعني لا يسأله الله عز وجل عن هذا الولد إذا الولد خلاص حمل الشهادة وشق طريقه في الحياة، إلا أن يكون ولد عنده إعاقة، ولد عنده مشاكل مثلا نفسية صحية، هذه مسألة ثانية. ولذلك يا أخي الفاضل، ابنك الآن عمره 22 سنة، هل الآن تخرج؟ إذا تخرج قل له خلاص ابحث لك عن عمل، وأنا أتوقف عن قضية الصرف عليك. هو الذي الآن يلتفت إلى والده، يحاول أن يساعد والده، يحاول أن يرد ولو شيء بسيط، ولن يستطيع، ولن يستطيع لو بذل كل حياته أن يعوض والده عن هذا الشيء اللي بذل طوال حياته، ما يستطيع، ما يستطيع. لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيعتق. فهنا يأتي دور الولد للأسف الشديد، وهذه يعني أقولها هكذا يعني من خلال هذا السؤال. كثير من الأولاد للأسف الشديد لما يتوظف ينسى والديه، حتى ولو بهدية، حتى ولو بهدية، حتى ولو بمساهمة في مثلا دفع فواتير الكهرب، فواتير التلفون مثلا، فواتير الإنترنت. للأسف الآن بعض الأولاد طوال حياته عاش وموجود إنترنت في البيت، أليس كذلك؟ موجود. طيب، تخرج وما زال يستعمل الإنترنت وهو قد توظف، هو قد توظف، ما يقول والله مثلا يعني تفضل يا والدي، أو هو يبادر يقول أنا علي فواتير الإنترنت، علي فواتير الكهرباء، علي فواتير الغاز، علي فواتير الماء مثلا، يعني يقوم الأولاد. للأسف الشديد يعني حالة يشكو منها كثير من الآباء والأمهات، أصبح هناك أنانية ذاتية، عدم الالتفات لمثل هذه المسائل. ولذلك أخي الفاضل، ألا الذي أرى لك بأنك تنفق عليه حتى يتخرج من الجامعة ويحصل على ما يسمى بالبكالوريوس أو الأصنص أو الشهادة الجامعية مثلا، ويبدأ يشتغل، خلاص ترفع يدك عنه. لكن لو جاء أب مثلا وقال والله أنا ما عندي قدرة أني أنفق، بالكاد أطعم زوجتي، بالكاد أدفع الأشياء الاستهلاكية، بالكاد أوفر لقمة العيش، والولد قد بلغ، خلاص أنت غير مسؤول عنه. ممكن تقول له اشتغل، يشتغل الولد إذا فعلا حملت المسؤولية عرف كيف يشتغل. وليس شرطا أن يكمل الجامعة إذا كان والله الوالد ليس عنده قدرة على ذلك. بارك الله فيك. سعاد من الإمارات تقول صار بيني وبين والدي يعني قطيعة، والسبب زوجة أبوي اللي كانت سبب في كل المشاكل، لدرجة أن والدي ضربني وقام بحرقي واتهمني في شرفي. سؤالي يا شيخ، ما يعني الشيء الذي أقدر أسويه علشان ما أكون عاقة في حق والدي، بس أنا في قلبي حرقة من اللي صار لي من جهة والدي وزوجة والدي؟ سعاد من الإمارات بارك الله فيك، والله إن سؤالك ومشكلتك مؤلمة ومحزنة وموجعة، وأنا ما أتصور أن والد يصل به الحال إلى أن يعني يمارس على ابنته مثل هذا النوع من العقوبة والقسوة يعني المشتملة على حرق بالنار وعلى ضرب واتهام بشرفها وعرضها. أنا ما أتصور أب فعلا يخاف الله عز وجل ويتقيه أنه يعني يوجه مثل هذه العقوبات، وليست عقوبة واحدة إلى ابنتي. عموما هذا الأب إما أن يكون شخص غير طبيعي مبتلى بسحر، مبتلى ببلاء من الأشياء هذه، أو يكون إنسان للعياذ بالله الذي قسوة، أو يكون إنسان ضعيف أمام زوجته. يوجد من الآباء ضعيف جدا أمام زوجته، إذا قالت له ولدك فعل اضربه راح يضربه، بنتك فعلت اضربها ضربها. هذا رجل ما يستحق أن يكون أب، سامحوني. أب تقول له زوجته ابنك أو ولدك من الزوجة الفلانية يفعل، إذ افعل به اضربه كذا افعل العقوبة الفلانية ويذهب، هذا إنسان مسلوب الشخصية، هذا إنسان مسلوب الشخصية، إلا يكون غير طبيعي، إلا يكون شخصا غير طبيعي. هذا الواجب على الأب اللي عنده أكثر من زوجة وعنده أولاد أنه يضع حد لقضية تدخل الزوجات، يجب عليه أن يضع حد، وأن لا يسمح لزوجته أن تتدخل في شؤون أولاده من الزوجة الثانية، لا يسمح. بهذا يستطيع أن يدير دفة البيت، بهذا يستطيع أن يتحكم في تربية الأولاد. أما قضية والله قيل يجب عليه أن يتثبت، زوجته قالت والله بنتك سوت وفعلت، أصدقها مثلا؟ ربنا جل وعلا ماذا يقول؟ يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. المآل النهاية الندم، لأنك تصرفت تصرفا أحمقا، ما تثبت وما تبينت. هذه تربية من الله عز وجل. زوجتك قالت لك والله بنتك عندها تصرفات سلوكية غير جيدة، كل إن شاء الله يصير خير، ويتأكد بنفسك، تتأكد بنفسك، قد تكون ظالمة زوجتك، مفترية. هذه الزوجة قد تكون ظالمة مفترية، ما تخاف الله سبحانه وتعالى. ولذلك يعني هذا السؤال مؤلم والله. عموما بنتي الله يحفظك يبارك فيك، تشكرين على هذا البر، تشكرينها على هذا الإحسان. طبيعي أختي وبنتي يحصل شيء في نفسك وفي قلبك، لأن والدك قام بحرقك، قام بعقوبتك عقوبة زائدة على القدر المشروع، فيما لو إذا صح أنك ارتكبت خطأ. ولذلك تشكرين، واضح بأن عندك بر، عندك طيبة قلب، عندك تربية صحيحة. الآن دورك أنك تكسبين ثقة والدك من جديد، احرصي على أن تثقي، على أن تحسني الثقة من جديد مع والدك. وهذا يكون عبر خطوات، منها الجلوس مع الوالد بانفراد، وهذه الجلوس الفردي مهم جدا، لأنك ستبدين له، تفصحين عما في قلبك وتخبرينه بمحبتك له، بتقديرك له، بأن هو المثال اللي تتشرفين يعني بالانتساب إليه. شيء آخر قولي له أي شيء مستقبلا، اسمع مني، ولا تسمع من غيري، اسمع مني أنا، قولي له ولا تغضب، لأن قد يكون هناك من يحاول أن يفرق بيني وبينك، وأنا أبقى بنتك وأبقى عرضك وسمعتك وشرفك. هذا الكلام بنتي الله يحفظك أنا أجزم يقينا بأن يلين قلب الوالد حتى لو كان صخرة، حتى لو كان قاسيا يلين. ولذلك أسلك هذه المسالك وإن شاء الله ستجدين النتيجة القوية المؤثرة، وبهذا تكسب والد، لأن هو يعني رأس مالك، والدك هو رأس مالك. يعني بالنسبة لزوجة الأب أحرص، يعني عفوا احرصي على كسبها قدر المستطاع، لكن هي ليست من أرحامك، أنت تحترمينها لأجل الوالد، لكن هذا ما يمنع أنك أيضا تكسبينها وتحاولين أيضا أن تنهي هذا الخلاف اللي بينك وبينه، لكن أهم شيء والدك. بارك الله فيك. أم غانم من الإمارات تقول: يا شيخ، قبل تقريبا أكثر من 15 سنة صار موقف مع زوجي محرج، بلحظة غضب قلت يلزمني صيام شهر ما أروح معك مكان، وما كنت حاسة بعمري، وأنا امرأة أمية ما كنت أفهم ولا أعرف بهذه الحلف ولا بالصيام، وما كنت أتابع مفتين ولا أعرف. هذه السنين صرت أتابعك وأسمع منك وفهمت وعرفت وتذكرت هالموقف، هل علي شيء؟ أنا الحين ما أقدر أصوم، إذا كان يلزمني شيء أطلع كفارة إطعام مثلا مسكين، لكن نعم. ثم تقول، ذكرت طبعا بعض المشايخ بعض الأشياء. عموما أم غانم بارك الله فيك، أنت قبل 15 سنة قلت لزوجك يلزمني صيام شهر ما أروح معك، يعني هذه صيغتها صيغة نذر، لكن لما لم تقولي لله علي ما يصبح نذر في مثل هذه الحالة، ويخرج على أنه يمين مكفرة. ولذلك أخت الفاضلة، إذا فعلا ما سويت هذا الشيء، قلت يلزمني صيام شهر ما أروح معك، ورحت معه تطعمين 10 مساكين، بارك الله فيك، ما عليك الصيام، تطعمين 10 مساكين، تقولي لي ما أقدر، ما عندي 10 مساكين، تنتقلين إلى صيام ثلاث أيام. أعتقد بأنك قادرة على إطعام 10 مساكين، أظن 150 درهم، تروحين للجمعية تقولي لهم أبي أريد كفارة يمين، ويعطونك قسيمة تدفعين 150 أو 200 درهم ما أدري، الله أعلم، تروحين لهم وإن شاء الله تنتهين عن مثل هذا الأمر اللي أقلقك طوال هذه الفترة. أم عبد السلام من اليمن تقول: هل يجوز أن تصافح البنت زوج عمتها وهو ابن عم أبوها؟ أم عبد السلام من اليمن، الجواب لا، ما يجوز. كيف تصافح المرأة زوج عمتها؟ ما يجوز تصافحين أخو زوجك، عفواً، ما يجوز تصافحين، نعم، أخو زوجك اللي هو الحمو، أخو زوجك اللي هو الحمو، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تدخلوا على النساء. فقال رجل: يا رسول الله، رأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. ولذلك ما يجوز المرأة تصافح أخو زوجها، ولا تصافح زوج أختها، ولا تصافحين ما ذكرتي زوج عمتك ولا زوج خالتك، هؤلاء كلهم أجانب عنك. النبي عليه الصلاة والسلام ما وضع يده في يد امرأة لا تحل له، حتى النساء في البيعة كان يبايعهن بالكلام، أما الرجال فبالسلام، بالمصافحة، النساء بالكلام. وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن أن يضع الرجل يعني يده في يد امرأة لا تحل له، فقد ورد في السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أن يدق في رأس أحدكم مسمارا، وفي لفظ مخيطا أو مخيطا، خير له من أن يضع يده في يد امرأة لا تحل له. أبو علي من سلطنة عمان يقول: يا شيخ، عندي حالة، واحد طلق زوجته وعنده بنت منها، وهي راحت في الحرام والعياذ بالله، وأتت ببنت سفاح، كيف يتعامل مع هذا الوضع؟ أبو علي من سلطنة عمان بارك الله فيك، تقول بأن رجل طلق امرأته وعنده بنت منها، وهي راحت في الحرام والعياذ بالله، وأتت ببنت، كيف يتعامل معها؟ أخي الفاضل ليس له اتصال بهذه المرأة ولا تعامل معها ولا ابنتها من السفاح، وإنما عليه أن يحضن ابنته منه ومنها، ابنته منه ومنها. ولذلك يجب أن يرفع دعوى على هذه المرأة، لأن لا تستحق حضانة البنت، حضانة البنت ما تستحق، سقطت بفسقها كونها ذهبت وزنت. طبعا أنا أتكلم أجيب بناء على سؤالك، أنا لا أعرف الحادثة ولا أعرفك، لكن بالنسبة لهذا الزوج علاقته بابنته فقط، يأخذها ويحتضنها، يسلمها والدته أو امرأة أخرى أو زوجته مثلا، وأما هذه المرأة فسقطت حضانتها بفسقها لارتكابها أمر غاية في الخطورة. وأما هذه البنت التي أتت بها سفاحا فليست له، النبي عليه الصلاة والسلام يقول الولد للفراش وللعاهر الحجر، الولد للفراش، يعني إذا كان عقد الزوجية قائما فما ما يحصل من ثمرة اللقاء بين الزوجين ينسب إليه. أما إذا طلقها وذهبت في الحرام وأتت يعني ولد سواء كان ذكر أو أنثى فلا يجوز أن يستلحقه ولا يجوز أن ينسبه إليه، وإنما هذا ينسب إلى أمه أو ما تقرره الدولة من إجراءات مثلا من خلال التسجيل مثلا في الأوراق. عموما قل له يحرص على ابنته ويأخذ حضانتها برفع دعوة إلى المحكمة، ويذكر هذه الحالة لأن بهذه الصورة تعطى البنت لأبيها. شيخة من قطر بارك الله فيها تسأل تقول بالنسبة لقراءة القرآن هل يلزم أني أغطي شعري ويلزم أني أكون على وضوء؟ شيخة من قطر بارك الله فيك وتقبل الله منك أخت الفاضلة، أولا بالنسبة لقراءة القرآن لا يشترط فيها الحجاب للمرأة، الحجاب للمرأة يكون في حالتين فقط، الحالة الأولى في الصلاة، والحالة الأولى إذا خرجت خارج البيت. فإذا خرجت خارج البيت يجب عليها أن تحتجب عن الرجال الأجانب، وإذا جاءت تصلي احتجبت. أما قراءة القرآن ما يلزمها، حتى لو كانت في ثياب النوم، حتى لو كانت في ثياب رقيقة ما لها علاقة، ما لها علاقة. طيب بالنسبة للوضوء، الوضوء في قراءة القرآن على قسمين، إذا كانت تريد أن تمسك المصحف لا بد من الوضوء، واضح؟ لا يمسه إلا المطهرون، هذا الآية الكريمة، الحديث لا يمس المصحف إلا طاهر. جماهير أهل العلم قالوا بأنه المصحف ما يمسه إلا طاهر، الطهارة الكبرى والطهارة الصغرى، الطهارة الكبرى التي موجبها التي يجب فيها الغسل طبعا، والصغرى الوضوء. طيب بالنسبة لقراءة القرآن غيب على الصدر من حفظك، ها ما يلزم الوضوء، يجوز للإنسان أن يقرأ القرآن هو على غير وضوء ما دام أنه لا يريد مس المصحف. واضح يا شيخة بارك الله فيك تقبل الله منك، هذا هو تفصيل المسألة. أمت الله من سلطنة عمان تقول قبل 4 سنوات ابني عمل حادث، وكان نتيجة الحادث وفاة شخص، طبعا ليس متعمدا لأنه في ذلك اليوم كانت أمطار قوية وما سيطر على السيارة، مع العلم أن شركة التأمين دفعت كل التكاليف وبقي عليه الكفارة. ابني لا يستطيع أن يصوم شهرين لأنه يعمل في الصحراء ويعاني من مرض القولون العصبي، ومن الصعب عليه الصيام، مع العلم أنه يصوم شهر رمضان كامل، لكن الكفارة صعب عليه، هل هناك شيء يدفعه بدل الصيام؟ أمت الله من سلطنة عمان، الحمد لله على سلامة ابنك، ورحم الله من توفي في هذا الحادث وغفر له. أخت الفاضلة بالنسبة لقتل الخطأ يجب فيه شيئان، أمر الأول الدية، قد دفعتم الدية، والشيء الثاني الكفارة، والكفارة أحد أمرين، عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. ما عندنا إطعام في مسائل قتل الخطأ، ما عندنا إطعام، نص القرآن ما جاء بذكر الإطعام، ولذلك يلزم ابنك أن يصوم شهرين متتابعين. أنت ذكرت بأن يصوم رمضان، شهر رمضان يصومه كامل، تقولين الكفارة ما يقدر يصوم، لا يقدر، إذا وجدت العزيمة والرغبة وهو اعتقد بأن ذمته مشغولة بهذا الحق يقدر، يقدر. عندك أيام الشتاء اللهم بارك، النهار قصير، الجو بارد حتى لو كان يشتغل في الصحراء، وش ضره؟ أبدا. النهار أغلب الناس الآن في وقت الشتاء ما يشعرون حتى بالجوع ولا بالعطش، فقولي له في الشتاء اتق الله ويصوم. القولون العصبي إن شاء الله ما يضره، الصيام نافع بإذن الله تعالى، الصيام نافع للأمراض، كل من عنده مرض الصيام الآن ينصحون الناس بالصيام، فقولي له يلتزم هذا ولا تعذري له. أنت يا والدتي نعرف قلب الأم، لا تعذري له، قولي له سامحني أنا ما أتحمل أحمل ذمتي شيء أمام الله، هذا أنت مكلف الآن وموظف ما شاء الله، أنت لازم تصوم، بدليل أنه قادر على الصيام، بدليل يصوم رمضان كامل ما عنده مشكلة ولا يتأثر القولون. فقولي له بارك الله فيك، سواء الشتاء هذا اللي نحن فيه ولا الشتاء القادم، بارك الله فيك. أم عبد الله من خورفكان بارك الله فيها تقول: زوجي يرفض عملي كمعلمة في مدرسة بالرغم أنني أعاني من ظروف، نعاني جميعا من ظروف قاسية وديون، هل من حقه هذا أم لا؟ أختي أم عبد الله من خورفكان بارك الله فيك، طبعا بالنسبة لي هذه المسألة راجعة لما تتفقان عليه، فإذا اتفقتما على أنك تعملين والعمل الحمد لله يتناسب مع فطرتك يتناسب مع أنوثتك وما فيه مضرة وتساعدين زوجك في أمور الحياة، طيب وش اللي يمنع؟ قل لزوجك وش اللي يمنع؟ إذا رفض الزوج له الحق، بشرط أنه ما يقصر عليك في شيء، يجب عليه أن يفهم هذا الشيء، يعني الضروريات والحاجيات يجب أن يوفرها، ما دام أنه قال لك ما تتوظفين مع عبد الله أنا أتكفل بكل شيء، خلاص تجلسين في البيت تربين عيالك، تقومين بخدمة زوجك خدمة بيتك، تعطين نفسك وقت لقراءة القرآن لحفظ القرآن للحمد لله الاستزادة من العلم الشرعي، ترى هذه نعمة يا أختي الفاضلة من نعم الله، وكون الزوج قال لك أبدا أنا أتكفل بكل شيء وأنا أقوم على البيت، هذا ستطيعين الله عز وجل بهذا إذا استجبتي لطلب زوجك. لماذا؟ لأن ما أمرك بمعصية، أمرك بمعروف، يعني هو قد يرى زوجك بأن وجودك في البيت أصلح وأنفع وأفضل له وللأولاد، بشرط قولي له أنا ما أبغاك تقصر علي، أبغى الضروريات والواجبات كلها توفر، وأعتقد بأنه بيقول لك يعني بيوافق على هذا الشيء. أم الزين من بريطانيا بارك الله فيها تسأل تقول: أنا أصلي منذ أن كنت صغيرة جدا، أقرأ القرآن، ختمت القرآن، أحفظ أحاديث، الوحيدة في عائلتي كنت ملتزمة، أهلي متعجبين بالتزامي، جاءتني فترة من الفترات تركت الصلاة لمدة عامين أو أكثر، تركتها بسبب البيئة اللي كنت أعيش فيها، هجرت القرآن، هجرت كل شيء صالح، فعلت معاصي وذنوب، أسأل الله أن يغفر لي، لكني عدت إلى ربي وتركت كل شيء، رجعت إلى صلاتي وقرآني، عمري الآن 27 سنة، لدي 4 أطفال أعلمهم القرآن، ما زالوا صغار، ماذا علي الآن في الصلوات اللي تركتها قبل؟ أفكر بيني وأقول عندما كنت جاهلة حكم الصلاة إن فاتتني، وذكرت شيء كثير منها. أختي أم الزين من بريطانيا، أولا الحمد لله الذي هداك، الحمد لله الذي فسح في عمرك ومد في أجلك حتى تعودين إليه، لأنك أنت كنت في يعني طريق استقامة وخير وصلاح ثم انقلبت على عقبيك، الآن الله عز وجل يعني رحيم بعباده ورحيم بك، ولذلك فسح في عمرك ومد في أجلك ورجعت إلى الله عز وجل، ترى هذه نعمة، اسجدي لله تعالى شكرا له على نعمته وفضله جل وعلا وتقدس. الأمر الثاني، تركت الصلاة 2 سنين لا إله إلا الله، من يتحمل هذا؟ عموما الحمد لله، الحمد لله الذي يبسط يده بالليل يتوم مسيء النهار، الحمد لله الذي يبسط يده بالنهار ليتوب ويعود مسيء الليل، الحمد لله الذي قال وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا، الحمد لله الذي اتصف بصفة الرحمة سبحانه وتعالى. عموما أختي الفاضلة انسي هذه الفترة المظلمة في حياتك، 2 سنين هذه اللي تركت فيها الصلاة وقراءة القرآن انسيها، وانظري إليها فقط نظر اعتبار، ونظر ندم حتى تترقين في مدارج الكمال، وكلما تذكرتيها ازددت طاعة وعبادة لله عز وجل ولا تفعلي شيء. الآن أنت الحمد لله واظبتي على الصلوات، استمري على هذا الطريق، احرصي على النوافل، احرصي على قراءة القرآن. تربيتك لأولادك هذه نعمة، وقد تكون كفارة لما سبق، خاصة وأنك تعيشين في الغرب وتحتاجين أن ترفعي مستوى الاهتمام بأولادك وتهتمين بصلاحهم، قد يكون سبب من أسباب تكفير ما حصل لك في حياتك. اطمئني أخت الفاضلة، الله عز وجل رؤوف بعباده، غفور رحيم، يتودد إلى عباده العصاة، يدعوهم إلى التوبة، أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه. والتوبة هذه إذا أصلحتيها وصدقت فيها تنقلب السيئات إلى حسنات. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. عبد المجيد من المغرب بارك الله فيه يسأل عن حكم العلاج أو علاج النحافة في الإسلام، يقول هل يجوز؟ عبد المجيد من المغرب بارك الله فيك، الأصل مشروعية التداوي سواء كان لأمراض موجودة أو لابتغاء كمال الصحة، ما في بأس. الشريعة ولله الحمد أباحت للإنسان أن يتداوى من أمراض واقعة أو من أمراض متوقعة ومسألة العلاج لأجل نحافة الجسم جائز مباح من حيث الأصل، بشرط ألا يترتب على ذلك ضرر. لأني أنا سمعت حقيقة بعض الأشخاص الذين يعني يتناولون ويتعاطون بعض الأدوية أو بعض الخلطات لأجل النحافة تضرروا، فأنت تعرض نفسك على طبيب حاذق ماهر وتسأل تقول أنا عندي سمنة أريد بدل ما أذهب لقص المعدة لتكميم المعدة أريد أن أستعمل هذا الدواء أو هذه الخلطة من الأعشاب أو هذا النوع، هل هذا نافع بالنسبة لي؟ أعتقد الطبيب الحاذق سيجري لك فحوصات، تحاليل للدم، مثلا أشياء طبية كثيرة، ويقرر لك بعد ذلك. إذا قال لك يا عبد المجيد سليم استعمل هذا ما في بأس، إذا قال لك لا عندك مشاكل عندك كذا تمتنع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا ضرر ولا ضرار. حبيب التائب من ليبيا يقول هل يجوز قراءة القرآن من الجوال في المسجد مع أنه يوجد مصاحف؟ حبيب التائب من ليبيا بارك الله فيك، الجواب نعم، الجواب نعم، يجوز للإنسان أن يقرأ القرآن من الجوال من المحمول. حملت عليه تطبيق لقرآن معتمد وتقرأ منه لا حرج في ذلك. لكن أنت طبعا هذا من حيث الجواز، أنت لو سألتني ما الأفضل أقول لك لا من المصحف أفضل، من المصحف أفضل، وذلك لأن المصحف حمله يختلف عن حمل الجوال. المصحف هذا كلام الله عز وجل، يعني ما اختلط فيه غيره. الجوال فيه تطبيقات وفيه أسماء وفيه صور وفيه أشياء كثيرة، فمن حيث الأفضلية المصحف. من حيث أيضا سلامة النظر، يقولون بأن كثرة الإشعاعات المحمول تؤثر على النظر، هذا لا تقرأه مباشرة. بعض الناس يقول لك والله أنا أقرأ القرآن مع التفسير الموجود في التطبيق، يقول أنا أحرص أني أقرأ وأقرأ معه التفسير، هذا لا أجده إلا في المحمول، ما في بأس ولله الحمد والمنة. أم خالد من السعودية تقول عندما أستيقظ لصلاة الفجر أردد على لساني آيات من القرآن وأنا لم أكن أحفظ هذه الآيات، وبعد الصلاة أنام وأقوم الضحى ولما أستيقظ من النوم أكون نسيت هذه الآيات، يعني حصل هذا لي أكثر من 3 مرات. أم خالد من السعودية بارك الله فيك وتقبل الله منك وزادك الله توفيقا. أخت الفاضلة بارك الله فيك، يعني قد يكون الإنسان من كثرة سماعه للقرآن سواء من التطبيقات أو من التلفاز أو من الإذاعة يعلق في ذهنه ولسانه وفي صدره شيء من الآيات وتقرأينها، فهذا أمر طبيعي، هذا أمر طبيعي، وقد يكون توفيق من الله عز وجل لينبهك إلى أن تهتمي بالقرآن. عموما مثل هذا الأمر يا أخت الفاضلة استكتميه، ما تخبرين أحد، وتقول الحمد لله، اللهم لك الحمد على ما مننت وتفضلت، واحرصي على سماع القرآن باستمرار. سعيد من اليمن يقول: عمتي توفيت ولديها بنات، هل يرث أولاد وبنات شقيقها المتوفى؟ سعيد بارك الله فيك، الجواب نعم، الجواب نعم من حيث الجملة، من حيث الجملة، لكن لا بد من عرض هذه المسألة على المحكمة، قسم التركات والمواريث، أو تذهبون إلى طالب علم يسألكم أسئلة كثيرة. قد يوجد هناك وارث ما ذكرت، قد يوجد هناك وارث يحجب هؤلاء، فمن حيث الجملة، من حيث العموم نعم، لكن تنتبه من التفاصيل. بارك الله فيك. أبو مشعل من مدينة العين الإمارات يقول: شخص يسكن 5 أيام في مدينة أبو ظبي ويومين في العين، هل يجوز له جمع أو قصر الصلاة سواء حين مكوثه في أبو ظبي أو حين مكوثه في العين؟ وما هي مباحات السفر التي تحل له؟ أبو مشعل من العين بارك الله فيك، بالنسبة لما ذكرت من صورة المسألة، شخص 4 أيام في أبو ظبي ويومين في العين أو أكثر، هذا يجعل له إقامتين، فلهذا الشخص إقامة في أبو ظبي وإقامة في العين. إذا وصل أبو ظبي ما يجمع ولا يقصر، إذا وصل العين ما يجمع ولا يقصر، سواء كان بيته في العين أو بيته في أبو ظبي، سواء كان مقر العمل في العين أو مقر العمل في أبو ظبي. في الطريق نعم، يعني إذا طلع من أبو ظبي العين وافقت صلاة الظهر في الطريق يقصر ويجمع، صلى ركعتين ركعتين، وافقت صلاة المغرب في الطريق يجمع يقصر، يجمع ويقصر، صلي المغرب 3 والعشاء ركعتين. مباحات السفر يعني أعتقد تقصد الرخص، مثل ما ذكر القصر الرباعية، عندنا رباعي الظهر والعصر والعشاء ركعتين، الجمع بين الصلاتين النهاريتين الظهر والعصر، إما جمع تقديم ولا جمع تأخير، والصلاتين الليليتين المغرب والعشاء، إما جمع تقديم وإما جمع تأخير، المسعى على الجوربين 3 أيام بلياليهن إذا كان مسافر، من تصل مدينتك خلاص، الفطر في رمضان إذا كان مثلا مسافر وأنت في رمضان يجوز لك الفطر في مثل هذه الحالة. الأخت أم سلطان من الشارقة بارك الله فيها تقول: يعني الوالدة اللهم بارك من الصالحات الذاكرات المتصدقات، ربتنا نحن أيتام وصابرة على يعني تربية معاق عندها، كثيرة الصدقة، كل يعني فلوسها للصدقة، عيالها نشجعها وما نقول شيء، بس تعطي للأطفال والعيال الكبار والصغار والخادمات كل يوم، وكل ما أشوف حتى إذا صدف وشافتهم كل يوم، حتى إذا مر واحد صوب البيت وشافته، ونحن ننكر هذا الشيء ونقول لا تعطينا الأطفال والخادمات، مرات أعطي الوالدة 500 أو 1000 لكن على طول توزع على الأطفال، ما أعرف أعطيها أو لا، أخاف أن يكون يعني هذا عقوق. أخي الفاضل محمد، طبعا محمد عفوا أم محمد، أم محمد شريف، أم محمد من الإمارات بارك الله فيك وبارك الله في الوالدة، طبعا تقولين بأن والدتك اللهم بارك امرأة صالحة ذاكرة متصدقة منفقة، صبرت على تربية معاق، لكن عندها مشكلة، الفلوس اللي بيدها تتصدق فيها، هذه نعمة من نعم الله، هذا فضل عظيم، لكن حقيقة يعني أنت ذكرتي شيء، شعرت بأن الوالدة قد يكون عندها عدم ضبط لمسألة الصدق، ولذلك أختي الفاضلة يعني أقترح عليك يا أم محمد شريف، أقترح عليك بأن تعطينها مبالغ يسيرة، ما دام أنه لو كلمتيها يمكن تغضب، لو كلمتيها يمكن يحصل في خاطرها ونفسها شيء، أعطيها 100 ريال 100 درهم، يعني بدل ما تعطيها 500 أو 1000 أعطيها 100 درهم، تتصرف فيها بهذه الطريقة، أعتقد بأنك أنت الحمد لله لك الأجر والثواب على صلة الوالدة، ولها هي أجر الصدقة. بارك الله فيك. طيب أخواني وأخواتي، انتهى وقت البرنامج، لكن الأسئلة كثيرة جدا ما انتهت. أذكر أخواني وأخواتي بشروط قبول الأسئلة: أولا ذكر الاسم أو الكنية، اسم البلد، سؤال واحد يكون مختصر. ما يقبل البرنامج الأسئلة الصوتية والمرئية، مع الصبر علينا لأن الأسئلة عندنا كثيرة جدا. ألتقيكم غدا على خير بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.